بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما مضى في أول الباب وما إذا كان الإقرار خاليا مما يتعارض مع معناه ويبطله، إن كان إقرارا سليما خاليا مما يتعارض معه من الكلام. وأما هذا الفصل فهو فيما إذا اتصل بكلامه شيء يتنافى مع أوله، فماذا نعمل حينئذ؟ هل نؤاخذه بالأصل أو نأخذ بكلامه الأخير؟ أو المسألة فيها تفاصيل. نعم.
إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني، ونحوه: لزمه الألف.
إذا قال: له علي ألف لا تلزمني، فنحن لا ننظر إلى قوله لا تلزمني، وإنما نأخذ بأول كلامه وهو الإقرار، فنقول له: بل تلزمك الألف، إلا إذا أتيت بما يبين أن هذه الألف لا تلزمك بسبب أنك سددتها، أنك إلى آخره. أما مجرد أنه يقول لا تلزمني فهذا يتعارض مع قوله له علي ألف، لأن قوله له علي ألف اعتراف ولا عذر لمن أقر. نعم.
مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني، ونحوه: لزمه الألف.
أي نعم، نظرا لأنه أقر، نظرا لأنه أقر واعترف. وأما قوله لا تلزمني فهذا يتعارض مع الإقرار. نعم.
وإن قال: كان له علي وقضيته.
إذا بين مع السبب في أنها لا تلزمه، لأن قال قضيته، له علي ألف، ثم ادعى أنه قضاه إياه، فنقول له: أنت الآن اعترفت بالألف ولزمك، إلا إذا أتيت ببينة تثبت أنك قضيته. إذا أتيت ببينة تثبت أنك قضيته، أو أن المقر له اعترف وقال: نعم قضاني إياه، فإنه لا شيء عليه، لأنه يحكي أمرا ماضيا، يحكي أمرا ماضيا وصل به ما يدل على عدم بقائه في ذمته، وقد أثبت هذا، فنأخذ بالبينة على عدم بقاء هذا الألف في ذمته من قضاء ونحوه. قضيته أسقطها عني مثلا، فإذا جاء ببينة على أنه قضاها وأنه أسقطه عنه قبلنا منه ذلك. نعم.
وإن قال: كان له علي وقضيته، فقوله بيمينه ما لم تكن بينة.
قوله بيمينه ما لم تكن معه بينة، قال: ما عندي بينة، لكن أنا قاضيه، أنا قد قضيته. قلنا: له هات بينة، قال ما عندي بينة لكن ترى يقاضيه. وأنكر المقر له القضاء فإننا نقول للمقر أحلف أنك قد قضيته، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من جهته، لا يعرف إلا من جهته، فإذا حلف صار كأنه منكر، واليمين على من أنكر. نعم.
فقوله بيمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق،
أو يعترف بسبب الحق، له علي ألف ثمن مبيع مثلا أو إجارة بيت، حينئذ ننتقل إلى الأصل وهو إثبات البيع أو إثبات التأجير، لأن الألف فرع عن العقد، فلا بد إذن أن يثبت العقد الذي شغل ذمة المقر. فإذا ثبت العقد حينئذ نتجه إلى الإبرة وعدم الإبرة. نعم.
وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة.
إذا قال له علي 1000 كذا، له علي 1000 ثم سكت سكوتا اختياريا، سكوتا اختياريا، ثم قال لا زيوف يعني مغشوشة أنها أرخص ثمنا مغشوشة أو مزورة، لكنها زيوف، أو قال لا سليمة له علي 1000 سليمة لكنها مؤجلة، فنقول له لا نقبل الكلام الذي جاء متأخرا ومنفصلا عن الكلام الأول، لأنك لما سكت لزمك ما أقررت به، وهذا كلام جديد، هذا كلام جديد لم تصله بالأول علشان يكون الكلام واحدا، وإنما هو كلام جديد، فيلزمك 1000 صحيحة بدل الزيوف، وحال له لأن الأصل الحلول والأجل دعوة يحتاج إلى إثبات. إيه نعم.
وسكت سكوتا يمكنه،
أما إذا كان سكوته اضطراريا كأن أخذه سعال أو عطاس وسكت بغير اختياره ثم جاء بالكلام الأخير بعد ما ذهب الشاغل له، هذا معذور، يكون كأنه كلام متصل لأن قطعه يعذر، يكون في حكم المتصل. نعم.
ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة،
جيدة مقابل زيوف وحالة مقابل مؤجلة، ولا يقبل كلامه المنفصل لأنه كلام جديد، وانتهى الكلام الأول ولزمه ما أقر به. نعم.
وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه.
إذا أقر له بدين قال لكنه مؤجل، قال المقر له بل هو حال، اختلف في الأجل، اتفق على المبلغ لكن اختلف هل هو حال ولا مؤجل، المقر يقول أنه مؤجل والمقر له يقول لا حال، حينئذ يطلب من المقر أن يأتي أن يحلف، فإذا حلف قبل وصار مؤجلا لأن هذا لا يعلم إلا من قبله هو. نعم.
فقول المقر مع يمينه وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.
إذا أقر له بحق من ثمن مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك، أو أقر أنه رهنه شيئا والرهن هو التوثيق، أنه رهنه شيئا لكنه وأنه أقبضه إياه، أنه وهبه وأنه أقبضه لأجل تلزم الهبة، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أو أنه رهنه وأقبضه الرهن، لأن الرهن على المذهب لا يلزم إلا بالقبض، فرهان مقبوضة. أعيد العبارة.
وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض
وهب وأقبض الهبة للموهوب له، أو رهن وأقبض المرهون من أجل أن يلزم، لأن كلا الأمرين لا يلزمان إلا بالقبض. نعم.
أو أقر بقبض ثمن أو غيره،
أو أقر بقبض حق عليه، أنه أقبضه صاحبه. نعم.
ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحناف خصمه.
أنكر القبض، اعترف بالقبض أولا وصارت الهبة لازمة، وأقر بقبض الرهن لأجل وصار الرهن لازما، ثم أنكر القبض، قال له صحيح أني واهبه لكني ما أقبضته، وأني راهنه لكن ما أقبضته، مع أنه اعترف بالأول لأنه أقبضه. نعم.
ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار،
قال صحيح الإقرار صحيح لكني أنا ما أقبضته الرهن ولا أقبضته الهبة. نعم.
وسأل إحلاف خصمه فله ذلك،
سأل المقر إحلاف خصمه المقر له، الذي يدعي أنه قبض الرهن قبض الهبة وهذا ينكرها، قال أنا أطلب يمينه على أني ما على أني قد أقبضته إياه، أريد يمينه على أنني قد أقبضته الهبة من أجل أن تلزم، أو الرهن من أجل أن يلزم، فله ذلك، له أن يخلفه، له أن يخلف المقر له. نعم. مع أنه تناقض حين يقول قبض وحين يقول أقبض وحين يقول لم أقبض، تناقض منه. نعم.
وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله، ولم
ينقص. إذا باع شيئا سيارة أو دارا أو أي شيء يباع، أو أعتق عبدا ثم قال إنه ليس لي، أنا بعته وما هو لي، أو أعتقت العبد وما هو لي، ومن المعلوم أن البيع يشترط فيه أن يكون البائع مالكا للمبيع، وأنكر الملكية، نقول لا، ما يقبل إنكارك، يلزم البيع ويسلم للمشتري، ثم أنت تغرم، هذا المبيع أو هذا العبد لمن هو له، لأن إقرارك لا يقبل على خصمك، إقرارك أنت لا يقبل على غيرك، فيلزمك إقرارك، ويترتب عليه نقل الملكية أو العتق، وتغرم لصاحب الذي أقرت له لهذا الشيء إذا طالب، يغرم له مؤاخذة له بإقراره. فيؤاخذ بإقراره على نفسه ولا يؤاخذ بإقراره على الآخرين. نعم.
وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره
من أجل أن يتخلص, أن ذلك كان لغيره من أجل أن يتخلص ويبطل العقد, نقول العقد لا يبطل مؤاخذة لك بإقرارك, وإقرارك لا يسري على غيرك ويبطل حق الناس. فهذه الأعيان تعلق بها حق المقر له وأنت لا تملك إسقاطه. فإذا طالب من أقر له بهذا الشيء فإنه يغرمه لأنه فوته عليه. نعم.
ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته.
لزمته غرامته لمن أقر له بديلا عنه لأنه فوته عليه. نعم.
وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل.
نعم. وإن قال أنا في الأصل لا أملكه لكني ملكته بعد وأقام بينة على ذلك أن ملكيته متأخرة, أن ملكيته متأخرة, أقام بينة أن ملكيته متأخرة عن بيعه له أو اعتاقه له أو هبته له, أقام بينة تقبل البينة في هذا. نعم.
وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد,
بعد يعني بعد العقد. نعم.
وأقام بينة قبلت,
قبلت منه لأنه مدعٍ والبينة على المدعي. نعم.
وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل.
إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه ما هو ملكه, أقر أنه ملكه كذا مطلقا, أو أنه قد قبض ثمنه. فقوله ملكه هذا مطلق يشمل ما قبل العقد وما بعد العقد, فنحمله على ما قبل العقد لأجل حقوق الناس. أو أنه قبض ثمنه, إذا أقر أنه قبض ثمنه صح البيع, صح البيع حينئذ وإن أنكر. كيف تقبض ثمنه وأنت ما بعته؟ نعم. وهو ليس ملكا. نعم. كيف تقبض ثمنه وهو ليس ملكا لك؟ ما قبض ثمنه إلا لأنه ملك لك, فأنت تكذب نفسك ولا يقبل التراجع عن الإقرار. نعم.
أصل إذا قال له علي شيء أو كذا,
إذا أقر بمجمل. فصل, هذا الفصل في بيان الإقرار بالمجمل, والمجمل هو الشيء المحتمل للقليل والكثير. فإذا قال له علي شيء, له علي شيء أو حق, ولم يبين ما هو هذا الشيء وما هو على الحق, فإنه يطلب منه تفسيره, يؤاخذ بإقراره ويطلب منه تفسيره لأنه أدرى بما نطق به. فإذا فسره بأقل شيء يتمول قبل منه ذلك, فسر بقليل أو كثير يقبل منه ذلك, لأن هذا الشيء لا يعرف إلا من قبله. ولو قال هذا الشيء, هذا الشيء قرش أو تمرة مما يتمول, يعني فسره بما يتمول وينتفع به, قبل منه ذلك ولو كان قليلا لأنه أدرى. لكن لو قال خصمه لا, هو أقر لي بشيء يعني بألف ريال أو بسيارة نقول لا ما يقبل منك, أنت ما تفسر, ما تفسر كلام الناس, هم اللي يفسرون كلامهم وهم أدرى به. فلا نلزم الإنسان بشيء لم يرده. نعم.
إذا قال له علي شيء,
شيء مبهم, نعم,
أو كذا
أو كذا وكذا, له علي كذا وكذا, وإيش كذا وكذا, يقول فسر كذا وكذا إيش, فإن فسره وإلا خبس حتى يفسره إذا طالب المقر له. نعم.
قيل له فسره,
نعم,
فإن أبى حبس حتى يفسره,
لأنه حق لغيره, امتنع من بيانه فيعزر بالحبس حتى يفسره, لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. نعم.
فيفسره بحق شفعة.
أين بحق شفعة؟ قال له علي شيء أبسد له شفعة, أنا بعت نصيبي من العقار الفلاني وهو شريك لي له حق الشفعة, وأنا أقول له علي شيء, له علي حق, يقبل منه ذلك لأن الشفعة حق. نعم. وشيء أيضا.
فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل,
أو بأقل مال, أقل مال. أما لو قال أقصد أن تراب له عندي شيء يعني تراب, نقول لا تراب ما هو بمال, ما هو بمال, فلا يقبل تفسيرك هذا, لا بد أن تفسره بشيء يتمول وينتفع به ولو كان قليلا. نعم.
وإن فسره بميتة أو
خمر, إن فسره بشيء حرام, فسره قال له عندي شيء ثم فسره بشيء حرام, قال أقصد بالشيء إن عنده, إن عندي له ميتة, ميتة غير مذكات يعني شيء حرام, أو خمر عندي له خمر أو حشيش, لم يقبل منه التفسير هذا. نعم.
وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر
أو شيء تافه كالقشر, نعم,
أو جوزة
تافه,
لم يقبل,
لم يقبل منه ذلك لأن هذه ليست مالا, الخمر ليس مالا, والميتة ليست مالا, والقشر ما هو مال ولا ينفع, والجوزة جوزة الهند أيضا ما تتمول لأن الشيء تافه, فلا يقبل منه هذا التفسير. نعم. لأن هذا لا يسمى شيئا ولا يسمى حقا. نعم.
ويقبل لكلب مباح نفعه
لو فسره بما ينتفع به ولو كان غير مال, ما يباح الانتفاع به, إذا فسره بما يباح الانتفاع به ولو لم يكن مالا قبل, لأنه يصدق عليه أنه شيء, يصدق عليه أنه حق, كما لو فسره بكلب, كلب زرع أو ماشي صيد, كلب صيد يقبل منه ذلك لأن هذا مما ينتفع به ولو لم يكن مالا. نعم.
ويقبل بكلب مباح نفعه,
مباح نفعه, أما كلب لا يباح نفعه فلا يقبل منه ذلك, والذي يباح نفعه هو ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم, كلب ماشية أو زرع أو صيد, هذا يباح نفعه فيصح الإقرار به للغير لأنه شيء ينتفع به. نعم.
ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف,
أو قال أنا يقول قلت له عندي حق, له عندي حق, فسره بأن حد قذف أنه قذفه وأنه تقرر عليه الحد, حد القذف, يقول نعم القذف حق للآدمي, القذف حد لكنه حق للآدمي يسقط بإسقاطه, مثل القصاص حق للآدم يسقط بإسقاطه ويقام بطلبه. نعم.
وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه.
قال له علي ألف أو مئة أو عشرة بس كذا. ألف إيش؟ درى ريال، ألف ثوب، ألف بعير، ألف شات، يستمر يفسره، يفسره بما يريد، يتق الله في الصدق هو اللي يفسره، ولا يقبل تفسيره من غيره. لو ادعى ذاك انه كذا وكذا ما يقبل من خصمه، هو ادرى بما بكلامه، هو ادرى بما يقصد من كلامه. نعم.
وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه،
جنس الالف، لان الف محتمل اقرار بمجمل. نعم.
فان فسره بجنس او باجناس قبل منه،
بجنس واحد قال الف اي الف درهم قبل منه، او قال الف اي خمسمائه درهم ومثلا عمله سعوديه والبقيه عمله اجنبيه، يقبل منه ذلك. نعم.
واذا قال له علي ما بين درهم وعشره لزمه ثمانيه،
اذا قال له علي ما بين واحد الى عشره، نسقط البدايه والنهايه وناخذ ما بينهما، اللي بين الواحد والعشره كم؟ ثمانيه، نلغي الواحد ونلغي العشره وناخذ الوسط، يعني يقول ما بين، فيكون عليه ثمانيه اريل. نعم.
واذا قال له علي ما بين درهم وعشره لزمه ثمانيه، وان قال ما بين درهم الى عشره او من درهم الى عشره لزمه تسعه.
اذا قال من درهم الى عشره لزمه تسعه، لان الى عشره الغايه لا تدخل في المغير، فالعاشر لا يدخل، فيكون من درهم الى عشره. اذا الغيت الغايه وهي العاشر كم يبقى؟ تسعه. نعم. لان الغايه لا تدخل في المغير. نعم.
وإن قال ما بين،
ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، الليل غاية لا يدخل في الصيام. نعم.
وإن قال ما بين درهم إلى عشرة،
اغسلوا أيديكم، أما قوله تعالى فامسحوا واغسلوا وأيديكم وأيديكم إلى المرافق، هذه قالوا تدخل الغاية في المغيا خلافا للأصل. بدليل إيش؟ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ودار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. نعم. تدخل الغاية لأجل وجود الدليل، أما لو ما جاء دليل لم يدخل المرفق. نعم.
وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
اي نعم، لان العاشر هو الغايه والغايه لا تدخل في المغيا، فالبدايه من واحد وينتهي بتسعه ولا يدخل العاشر، مثل اتم الصيام الى الليل. نعم.
وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما ويعينه،
لأن أو للتخيير فيها، لو علي أو للشك، أو للشك، لأن أو تأتي لمعاني، خير أبح قسم وأبهم، لها عدة معاني كما قال ابن مالك. نعم. وإضراب بها أيضا نمي، فهي تحتمل عدة معاني منها التخيير. فإذا قال له علي درهم أو دينار، من اللي يفسر أيهما؟ هما قال درهم ودينار علشان نقول كلهن يلزم، يقول أو دينار، فيرجع في تفسيره إليه، إن قال أردت الدرهم يعطى درهم، إن قال أردت الدينار يعطى دينار. نعم.
وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه.
ويعينه هو، لأن هذا لا يعلم إلا من قبله، هو أدرى بكلامه. نعم.
وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب.
إذا أقر، هذا مسألة، إذا أقر بشيء في ظرف، فالظرف لا يتبع المظروف. لو قال له علي سكين في جراب أو سيف في قراب، فإنه يلزمه المظروف دون الظرف، لأنه ما قال له علي سكين وجراب، وإنما قال في جراب، فهو أقر بالمظروف فقط ولم يقر بالظرف. نعم.
وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم
أو فص في خاتم. نعم.
ونحوه فهو مقر بالأول.
مقر بالأول دون الثاني، دون في، ما بعد في لا يلزمه، ما بعد في لا يلزمه. نعم. لأنه لم يقل فص فيه خاتم، أو قال فص فيه خاتم صار مقر بالاثنين، لكن لا قال فص في خاتم، في خاتم يلزمه الفص ولا يلزمه الخاتم. نعم.
أو سكين في قراب أو فص في خاتم.
القراب هو الجراب اللي يحط فيه السكين، والغمد اللي يحط فيه السيف. نعم.
أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول.
نعم.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى.
نعم. ختم المؤلف رحمه الله كتابه النفيس بما بدأه به من حمد الله عز وجل والثناء عليه، فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه في البداية والنهاية، وهذا من الاعتراف بفضل الله عليه، ومن العمل بالسنة أنه يبدأ بالحمد لله في كتاب، في الكلام أو في الكتابة أو في، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية بسم الله فهو أبتر، والحمد لله في الختام أيضا، إذا فرغ الإنسان من الأكل أو من الشرب يقول الحمد لله. نعم.
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا،
وله الحمد في الأولى والآخرة، فله الحمد سبحانه وتعالى دائما وابدا في الدنيا وفي الآخرة، لأنه المنعم المطلق، كل النعم منه سبحانه وتعالى. نعم.
وظاهرا وباطنا.
وظاهرا وباطنا، أما بنعمة ربك فحدث، وشكر النعمة يكون ثلاثة أركان، تحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله جل وعلا، هذه أركان الشكر. أما الشكر باللسان فقط دون الباطن فلا يكفي، الشكر في الباطن دون الاعتراف باللسان ما يكفي، الشكر بدون العمل ما يكفي. فإذا شكر الله باللسان وبالقلب لكن صرف نعمه في الحرام هذا كفر بالنعمة، ولا يكفي الإقرار والاعتراف، لا بد من العمل، والشكر يكون في العمل. وهذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون بالقول فقط، وأما الشكر فيكون بالعمل وبالقول وبالقلب وبالقلب أيضا. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكرا. نعم.
ظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى.
نعم. لأنه لا يعلم استحقاقه سبحانه إلا هو، نحن لا نحيط ولا نحصي ثناء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. فلا أحد يحصي الثناء على الله جل وعلا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا انتهى الكتاب، الحمد لله رب العالمين. وبقية الأيام قبل الحج نجعلها في الحديث إن شاء الله، لعلنا نكمل الحديث، لأنه ما تمكن من بداية كتاب جديد قبل الحج. نعم.